الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، أنعم علينا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وإن من نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا لأن نكون من طلاب العلم، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، وديننا الإسلامي دين علم وبصيرة. أعلى من شأن العلم وأعلى من شأن العلماء، وفضل العلم معلوم لديكم، ولست بحاجة لبسط هذا الأمر، لكني أذكر بالنعمة لنشكر الله عز وجل عليها. والشكر على النعم كما تعلمون يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعمل. فنعتقد أن هذه النعمة التي يسرها الله عز وجل لنا هي من فضل الله عز وجل علينا، وأن الله أنعم بها علينا، ونذكر ذلك بألسنتنا، ونشكر الله ونحمد الله على هذه النعمة، ونشكر الله على هذه النعمة بالعمل، بأن نحرص على وقتنا ونحن ندرس، ونحن نطلب، ونحن نتزود. والعلم بحر، كلما أبحرت فيه كلما رغبت في الزيادة، وكلما تقدمت في العلم قليلا كلما علمت مقدار جهلك فاشتقت لأن تزداد من العلم. ولهذا طالب العلم الموفق لا ينقطع عن طلب العلم، بل كلما تقدمت به المكانة والسن علم أنه بحاجة أكثر لأن يتعلم. وعندما طلب مني الإخوة أن ألتقي بإخوة لي فضلاء في قلعة من قلاع العلم في بلادنا الإسلامية المباركة، تفكرت ما الذي ينبغي أن أطرحه بين أيديهم، وما الذي ينبغي أن أتحدث فيه. فرأيت أن من أفضل ما أطرحه أن أتكلم عن وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية محبوبة، لأن الوصية لا تكون إلا من حكيم، فكيف إذا كانت الوصية من نبي الله محمد بن عبد الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وتأملت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها الخير كله، ووجدتها جامعة لمعاني السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. فاستعرضت هذه الوصايا فانتخبت منها وصية، وأخذت درة من درر، فقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث كنز فوائد، هذا الحديث مدرسة، مدرسة لطلاب العلم ومدرسة للمسلمين عموما. العرباض رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنها صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه. ومن هنا أخذ العلماء أن السنة للإمام إذا انصرف من الصلاة أن يقبل على المأمومين بوجهه فوعظنا. ومن هنا أخذ العلماء استحباب الموعظة بعد الصلاة على أن يتخول الواعظ الناس وأن لا يملهم بأن يكون الحديث عقب كل صلاة، فوعظنا موعظة بليغة. ومن هنا ذكر أهل العلم أنه يستحب للواعظ أن يختار أبلغ الكلام، لأن الواعظ لا يتكلم إلا لإيصال الحق إلى الخلق، فحري به أن يختار من الكلام ألطفه ومن الكلام أعجبه ومن الكلام أبلغه من أجل أن يوصل الحق إلى الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت القلوب فذرفت العيون، وهذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي، خشية في القلب نتج عنها استجابة المشاعر. ومن هنا يدلنا هذا يا إخوة على زكاء الصحابة، فقد لانت قلوبهم للحق، فلما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. من أين فهموا هذا؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في بلاغة الموعظة عن المعتاد، ففهموا أمرا جديدا، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وهذا يدل على ذكاء الصحابة. ففي هذا يا إخوة ذكاء الصحابة وذكاء الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ثم قالوا فأوصنا. وهذه سنة لطالب العلم يا إخوة، أن يحرص على الفائدة من مشايخه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة أثرت في نفوسهم وذرفت الدموع، ذرفت عيونهم الدموع، ولكن ما اكتفوا بهذا، قالوا فأوصنا. وهكذا أنت يا طالب العلم تحرص على الفوائد، تحرص على الاستفادة من مشايخك من علماء الأمة الذين قيضهم الله عز وجل لك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بما حصلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول، فتحرص على الاستفادة. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه الوصية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم، أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأربعة أمور أنا أسميها يا إخوة أركان السعادة، أركان الفلاح في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذا الركن الأول والوصية الأولى، أوصيكم بتقوى الله. وهذه الكلمة تقوى الله قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى، ولكن لا تكون مؤثرة إلا إذا عملنا بها. كثير من المسلمين أسمع منهم أنهم يقولون: نسمع كثيرا القول بالوصية بتقوى الله بتقوى الله بتقوى الله، هذه الوصية لو وصينا ليل نهار بها ما مللنا من هذه الوصية، لأنه ينبغي أن نجعلها عملا نسير به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة كما قال العلماء جمعت تحت رايتها خيرات الدنيا والآخرة، فما من خير يمكن أن تناله في الدنيا إلا تحت راية تقوى الله، وما من خير في الآخرة إلا تحت راية تقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، هذه الكلمة العظيمة هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي أمر الله للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هي أمر الله لخاصة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هي أمر الله لمن؟ لنبي الله: يا أيها النبي اتق الله. هي وصية الأنبياء عليهم السلام، فما من نبي جاء إلى قومه إلا وقد أمرهم بتقوى الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. هذه الكلمة فضائلها كثيرة، ولو تحدث فيها المتحدث أياما ما استقصى فضائلها، ولكن يكفي أن أذكر أن من فضائلها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله المتقي قد يبتليه الله بالضيق، لكن والله يجعل الله له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. وإذا أردتم مثالا فلنضرب مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن 3 نفر ممن كان قبلنا من الأمم السابقة آواهم المبيت إلى غار، هطل عليهم المطر فاضطروا إلى دخول غار، ماذا حصل لهم؟ انحدرت صخرة عظيمة فسدت مدخل الغار. تأملوا، 3 نفر ليس معهم زاد ولا ماء ولا قوة لهم، تنحدر عليهم صخرة عظيمة فتسد عليهم مدخل الغار، ماذا قالوا؟ قالوا: يا سيدي يا فلان يا فلان. لا، قالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالسؤال والدعاء لله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، والتوسل بصالح الأعمال. إلا أن تسألوا الله، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام رجل منهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. انظروا البر، له أبوان كبيران، فإذا حلب الناقة لا يسقي الحليب لأحد قبل أبويه أبدا. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين فوقفت عند رأسيهما والإناء على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي حتى لاح الفجر فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، ما أعظم هذا البر. يأتي في الليل ويجد والديه نائمين، ويجد صبيته يتضاغون من الجوع فيحلب الحليب، هل يضعه في مكان؟ لا، يقف به وهو على يديه. لماذا؟ قال العلماء لم يضعه على الأرض خشية أن يشرب منه قبل والديه. طيب لماذا كان واقفا؟ قالوا خشية أن يطلب أحد والديه الحليب فلا يسمعه، فكان واقفا، وهذا بر عظيم. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب النساء إلي فطلبتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، فلما قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت وهي أحب الناس إلي وتركت لها الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله بتقوى في موقف عظيم، يتمكن من امرأة تعلق قلبه بها ورغب فيها سنين فقالت له كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فيقوم عنها لله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إني استأجرت أجراء فوفيتهم أجورهم إلا واحدا ذهب وترك الذي له فنميته له، فجاءني بعد حين فقال يا فلان أد لي حقي، فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. رأى الوادي ممتلئا، نظر فإذا بالوادي ممتلئ، فقال أو تهزأ بي، هو يعرف أن حقه قليل، والرجل يقول خذ هذا كله. قلت لا أستهزئ بك، فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. من الذي فرج عنه؟ الله سبحانه وتعالى بتقواه اتقوا الله عز وجل فجعل الله عز وجل لهم مخرجا. وهكذا والله المتقي إذا وقع في الضيق فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا. وهذا باب واسع والوقت المحدد لنا ضيق، ولذلك لا أستطرد في المسألة. هذه التقوى ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا، لأنها أعظم وصية وتحقيقها يسير على من يسرها الله عليه. التقوى أن تعمل بطاعة الله. تبوا يا أخوة هنا قواعد مهمة، يعني هذه الجملة يذكرها السلف وفيها قواعد مهمة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بالدليل ما ثبت أنه طاعة تعمله، فأنت متبع لا مبتدع، ترجو ثواب الله، وهذا الإخلاص. فلا تعمل الطاعة من أجل الناس ولا من أي من أجل أي أمر آخر، وإنما ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله أيضا على نور من الله بالدليل، ليس تشددا منك وليس رغبة في التحريم منك، وإنما ما ثبت أنه معصية تتركه على نور من الله تخاف عقاب الله. ولا تستحقر من ذلك شيئا، كما قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إياك أن تقول هذا الأمر سهل، لأن المعصية خطيرة، كلما اقتربت منها كلما زدت منها. وكما يقول العلماء: فاعل المعصية كشارب الماء المالح، كلما شرب كلما احتاج أن يشرب أكثر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد هذا الركن الثاني في منهج السعادة والريادة والخير والاستقرار، السمع والطاعة لولي الأمر وإن كنا نكره ولايته. وهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، لأن العبد المملوك يكره الحر أن يكون أميرا عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: والسمع والطاعة وإن كرهتم إمارة هذا الأمير. السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وهذا شأن عظيم يكفل الأمن والخير والاستقرار للبلاد، ويكفل كما يقول العلماء البيئة الصالحة لإقامة العبادة الصالحة. فلا يمكن أن تقام العبادة الصالحة إلا في بيئة آمنة، ولا يمكن أن تكون البيئة آمنة إلا بولاية يسمع لها ويطاع في غير معصية الله. وسبحان الله، تأملت هذه المسألة كثيرا فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم سد مداخل الشيطان إليها. لماذا؟ لأن علاقة الحاكم بالمحكوم علاقة بشر ببشر، أيضا علاقة متفاوتة بين طبقات متفاوتة، فللشيطان عليها مداخل. النبي صلى الله عليه وسلم سد مداخل الشيطان لهذا الأمر، لأن هذا الأمر مهم جدا في كيان الأمة، ولأنه مما يتقرب به إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. انظروا، خمسة: عليك السمع والطاعة في عسرك. إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر، فإياك أن يجعلك العسر تترك السمع والطاعة. ويسرك، الأمر سهل. ومنشطك، إذا أمرت بأمر تنشط إليه فاسمع وأطع، وهذا أمر سهل. ومكرهك، إذا أمرت بأمر تكرهه وهو ليس معصية لله فعليك السمع والطاعة. وأثرة عليك، لو رأيت أنهم قد استأثروا عنك بالأموال والوظائف وأنت ترى أنك تستحق، عليك السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل كما في مسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، انظروا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه قاعدة مهمة، مهمة لنا معاشر طلاب العلم. الإنسان يهتم بما عليه، فإنما عليكم ما حملتم، وعليهم ما حملوا. فأنت يا طالب العلم عليك أمور اهتم بها، عليك في حق ولي الأمر السمع والطاعة في غير معصية الله فعليك بها، وهم أيضا عليهم أمور وسيسألهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا عجيبا فقال: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. انظروا الوصف، من الواصف؟ من الواصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء هم، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه البطانة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ وهذا المنهج الصحيح. المسلم لا يحكم عاطفته، إذا نزلت به نازلة أين يذهب؟ إلى الكتاب والسنة. حذيفة رضي الله عنه ما اكتفى بهذا الوصف وقال خلاص هذا الوصف واضح، إذن هؤلاء كذا وكذا. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. من هذا الأمير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن كما قلنا هذا مقيد بعدم معصية الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا السمع والطاعة يا إخوة لولي الأمر الأكبر ولمن دونه فيما جعل إليه. مدير الجامعة يطاع فيما جعل إليه، عميد الكلية يطاع فيما جعل إليه، أستاذ الفصل يطاع فيما جعل إليه في غير معصية الله. وإذا فعل ذلك استقامت الأمور واطمأنت النفوس وحصل الخير للأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يا إخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الاختلاف سيقع في أمته. قال العلماء: فما مات آخر الصحابة إلا وقد وقع الاختلاف. طيب ما المخرج هذا السؤال الكبير الذي شغل أساتذة وطلاب الشريعة على مر الأزمان؟ ما المخرج من الاختلاف؟ المخرج هو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا قال العلماء: التمسك بالسنة فيه المخرج من الخلاف. كيف؟ قالوا: لأن إذا تمسكنا بالسنة إما أن نتفق فينتهي الخلاف، وإما أن يصبح خلافنا محمودا لا مذموما، لأننا نختلف ونحن نتخذ طريقا صحيحا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية قضية مهمة ومحورية بالنسبة لطلاب العلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم علماء الأمة وسلف الأمة، وبهذا نعالج الخلاف. ولذلك الإمام مالك والزهري، والإمام الزهري قال: السنة سفينة نوح. والله نحن يا إخوة في طوفان، وسفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنلزم السنة ونتمسك بالسنة ونرجع إلى السنة، ومن الرجوع إلى السنة الرجوع إلى كتاب الله، لأن السنة أمرتنا كذلك بذلك، فنرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إما أن ينتهي الخلاف وإما أن نهذب الخلاف، وهذه نقطة مهمة لطلاب العلم. الخلاف يا إخوة إذا رجعنا إلى السنة سيصبح مهذباً. كيف؟ لا يرد به الحق ولا يسبب قطيعة. فلا يرد الإنسان الحق من أجل الخلاف لأنه يرجع إلى الدليل، ولا يسبب قطيعة ونفرة بين المسلمين كما كان بين الأئمة رحمهم الله. يعني أنا دائما أذكر الإخوة، أقول الإمام الشافعي والإمام أحمد بينهما خلاف كثير ومناظرات أيضا، ومع ذلك كان الإمام أحمد يقول إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. والإمام الشافعي يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له، مع ما بينهما من خلاف. هذا الخلاف المهذب الذي لا يضر الأمة، بل هو خلاف محمود يكون إذا هذبناه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الركن الرابع للسعادة والريادة والفلاح، وهو الحذر من البدع والمحدثات، فإن الخير كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خير للأمة في أمور تكون بدعا ومحدثات تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن النفس تتوق إلى الكلام مع طلاب العلم وبسط المسائل، لكن الوقت الذي حدد لنا أن ننتهي الساعة 12، ونحن أيضا قد زدنا شيئا، وأنا في العادة أحب أن ألتزم بالوقت، ولهذا أكتفي بما أوردت من إشارات، سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الصادق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين نافعين، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجنبنا جميعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا ما تيسر إيراده في الوقت المخصص، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، جميل جميل، سؤال جميل.
الأول عن اللغة العربية.
نعم، الأخ سأل سؤالا وهو هل يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية؟ المعلوم أن العلم من جهة الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم واجب عيني، وعلم واجب كفائي، وعلم مستحب. أما الواجب العيني فهو تعلم ما لا يقوم الدين إلا به، فهذا واجب عينا. فمن اللغة العربية ما يجب تعلمه عينا، وهو القدر الذي يقرأ به كتاب الله، لأن قراءة القرآن، أعني قراءة الفاتحة، واجبة في الصلاة، فمن كان قادرا على التعلم فيجب عليه أن يتعلمها. كذلك مثلا نص جمهور أهل العلم على أن التكبيرات في الصلاة لا تصح إلا بلفظ الله أكبر، فيجب أن يتعلم ذلك. ما زاد عن المقدار الذي يقوم به الدين فتعلم اللغة العربية فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن في ذلك حفظا للدين. ما زاد عن ذلك فهو مستحب، ولذلك نقول يجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية المقدار الذي يقيم به دينه، وما زاد على ذلك يدخل في دائرة الكفايات والمستحبات. أما سؤال أخينا عن أصول الفقه وهو تخصصنا، ف أصول الفقه لا شك يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وأدلة الفقه نوعان: إجمالية وتفصيلية. المقصود بالأدلة التفصيلية دلالة كل دليل على حكم بعينه، كدلالة قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة على وجوب الصلاة، وهذا لا يبحثه الأصولي إلا من باب التمثيل لقاعدة أصولية. أما النوع الثاني وهو الأدلة الإجمالية فهي إثبات كون الدليل دليلاً ومباحث ذلك، يعني النظر في دلالة الكتاب، إثبات كون الكتاب دليلاً والمباحث المتعلقة بهذا الإثبات، إثبات أن السنة دليل والمباحث المتعلقة بهذا، يعني من حيث تقسيم السنة أيها دليل وأيها ليس بدليل، هل في خلاف أو نحو ذلك، من جهة الإجماع إثبات كونه دليلاً، القياس إثبات كونه دليلاً والمباحث المتعلقة بإثبات القياس، الأدلة المختلف فيها من جهة مثلاً الاستحسان وسد الذرائع والعرف ونحو ذلك، فهذا المقصود بالأدلة الإجمالية. أما ما أشرت إليه حفظك الله من قولك هل المقصود يعني القواعد أو كما يقول الأصوليون الدلالات الأمر الوجوب، لا، هذه تدخل في قولهم وكيفية الاستفادة، فكيفية الاستفادة هي القواعد الأصولية التي تستفاد الأحكام بواسطتها من الأدلة التفصيلية. وأما سؤال أخينا وهو سؤال الحقيقة ذكي، حيث سأل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوصف الذي وصفه فسأله حذيفة فكيف تأمرني إن أدركت ذلك، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال الأخ أليس هذا معصية؟ نقول إذا كان فعل الولي ولي الأمر ظلما لهذا الرجل فهو معصية في حقه، لكنه ليس معصية في حق الشخص المطالب بالسمع والطاعة. فهنا مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، طاعتك أنت ليست معصية، ليست معصية لله، نعم فعله معصية. ولذلك نحن نقول مثلا هناك بعض المسائل قد يفتى بأنها حرام بالنسبة لولي الأمر، لكن الشخص إذا فعلها فهي ليست معصية في حقه. وأضرب لذلك مثالا، مثلا الضرائب عند عدم الحاجة إليها، الضرائب عند عدم الحاجة إليها الأصل فيها عند الفقهاء التحريم، ولا يجوز لولي الأمر أن يفرض الضريبة مع عدم حاجة الأمة إلى هذا، لكن إذا أمر الشخص بدفع الضريبة فهنا كونه يدفع ضريبة هذه ليست معصية، وإن كان ذلك في حق ولي الأمر ممنوعا، أعني من جهة يعني فرض الشيء. ولذلك أنت إذا جئت للطاعة انظر للفعل في حقك أنت لا في حق الآمر، هل هو في حقك معصية أو ليس معصية، فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة، وإن لم يكن معصية فإنك تسمع يعني وتطيع والحمد لله، وفي ذلك يعني استقامة الأمور والخير العظيم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول، ذكر الشيخ ذكاء الصحابة، من أين أخذ هذا؟
أنتم مختارون أخوان.
نعم.
موعظة مودة. أين ظهر الذكاء هنا؟
أحسنت.
جيد.
طيب. السؤال الثاني. الآن تحدد. أذكر فضيلتين من فضائل التقوى. مما ذكروا يعني اثناء هذا، فضيلتين من فضائل التقوى. انتقلنا هنا ننتقل الى هذا الجانب. نعم. الفضيلة الأولى ما هي؟
طيب أنا سأورد عليك شيء، كيف نوفق بين هذا وما نراه من أن بعض الصالحين المتقين يكونون أحيانا في حرج وضيق ويحصل لهم يعني عسر، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ طالب العلم يعني يقف وقفات، ويعني خاصة أنتم طلاب كلية الشريعة تتناولون أصول الفقه، والعلماء يقولون أصول الفقه رياضة الأذهان، رياضة الأذهان، والذهن سبحان الله مثل الطفل تنميه وتقويه، يعني كيف نوافق؟ قد يقول لك قال يعني نحن نرى بعض الصالحين بعض المتقين هم في ضيق وحرج وكذا،
الحق له.
نعم.
إذا لم نتقل
أنت أجبت على سؤال الشيخ، لكن أنا فقط من أجل تحريك الذهن. طيب أحسنت، التوفيق بارك الله فيك في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. فهي في الحقيقة في حقيقتها وجوهرها ليست ضيقا، لأنها إلى سعة أعظم، إن لم تكن فرجا في الدنيا فهي سعة في الموقف الأعظم، سعة في الآخرة. فالمتقي لله دائما يجعل الله عز وجل له مخرجا. وصاحب
في الذي أجاب على السؤال الأول والذي أجاب على السؤال الثاني إن شاء الله استلموا الجائزة بعد إنهاء المحاضرة، ونقدر الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يتقبل منه وأن يقبل ذلك إن شاء الله في حسناته يوم القيامة.
آمين.
وأبنائه في جمعية يهدون إليه هذه
الله جميعا خير الجزاء، الله يجزاكم خير، ما شاء الله يجزاكم خير، شكر الله لكم. أنا هديتي في الحقيقة أني التقيت بإخواني طلاب العلم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مفاتيح الخير دائما.
الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، أنعم علينا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وإن من نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا لأن نكون من طلاب العلم، فهذه نعمة عظمى ومنة كبرى، وديننا الإسلامي دين علم وبصيرة، أعلى من شأن العلم وأعلى من شأن العلماء، وفضل العلم معلوم لديكم، ولست بحاجة لبسط هذا الأمر، لكني أذكر بالنعمة لنشكر الله عز وجل عليها. والشكر على النعم كما تعلمون يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. فنعتقد أن هذه النعمة التي يسرها الله عز وجل لنا هي من فضل الله عز وجل علينا، وأن الله أنعم بها علينا. ونذكر ذلك بألسنتنا ونشكر الله ونحمد الله على هذه النعمة، ونشكر الله على هذه النعمة بالعمل، بأن نحرص على وقتنا ونحن ندرس ونحن نطلب ونحن نتزود. والعلم بحر، كلما أبحرت فيه كلما رغبت في الزيادة، وكلما تقدمت في العلم قليلا كلما علمت مقدار جهلك فاشتقت لأن تزداد من العلم. ولهذا طالب العلم الموفق لا ينقطع عن طلب العلم، بل كلما تقدمت به المكانة والسن علم أنه بحاجة أكثر لأن يتعلم. وعندما طلب مني الإخوة أن ألتقي بإخوة لي فضلاء في قلعة من قلاع العلم في بلادنا الإسلامية المباركة، تفكرت ما الذي ينبغي أن أطرحه بين أيديهم، وما الذي ينبغي أن أتحدث فيه. فرأيت أن من أفضل ما أطرحه أن أتكلم عن وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية محبوبة، لأن الوصية لا تكون إلا من حكيم، فكيف إذا كانت الوصية من نبي الله محمد بن عبد الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وتأملت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيها الخير كله، ووجدتها جامعة لمعاني السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. فاستعرضت هذه الوصايا فانتخبت منها وصية وأخذت درة من درر، فقد جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث كنز فوائد، هذا الحديث مدرسة، مدرسة لطلاب العلم ومدرسة للمسلمين عموما. العرباض رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنها صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه. ومن هنا أخذ العلماء أن السنة للإمام إذا انصرف من الصلاة أن يقبل على المأمومين بوجهه، فوعظنا. ومن هنا أخذ العلماء استحباب الموعظة بعد الصلاة على أن يتخول الواعظ الناس وأن لا يملهم بأن يكون الحديث عقب كل صلاة، فوعظنا موعظة بليغة. ومن هنا ذكر أهل العلم أنه يستحب للواعظ أن يختار أبلغ الكلام، لأن الواعظ لا يتكلم إلا لإيصال الحق إلى الخلق، فحري به أن يختار من الكلام ألطفه، ومن الكلام أعجبه، ومن الكلام أبلغه، من أجل أن يوصل الحق إلى الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت القلوب فذرفت العيون، وهذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. خشية في القلب نتج عنها استجابة المشاعر. ومن هنا يدلنا هذا يا إخوة على زكاء الصحابة، فقد لانت قلوبهم للحق، فلما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. من أين فهموا هذا؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في بلاغة الموعظة عن المعتاد، ففهموا أمرا جديدا، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. وهذا يدل على ذكاء الصحابة. ففي هذا يا إخوة ذكاء الصحابة وذكاء الصحابة رضوان الله عليه. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. ثم قالوا: فأوصنا. وهذه سنة لطالب العلم يا إخوة، أن يحرص على الفائدة من مشايخه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة أثرت في نفوسهم، وذرفت الدموع، ذرفت عيونهم الدموع، ولكن ما اكتفوا بهذا، قالوا: فأوصنا. وهكذا أنت يا طالب العلم تحرص على الفوائد، تحرص على الاستفادة من مشايخك، من علماء الأمة الذين قيضهم الله عز وجل لك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بما حصلت العلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فتحرص على الاستفادة. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه الوصية من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم، أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بأربعة أمور أنا أسميها يا إخوة أركان السعادة، أركان الفلاح في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. هذا الركن الأول والوصية الأولى، أوصيكم بتقوى الله. وهذه الكلمة تقوى الله قليلة المبنى، لكنها عظيمة المعنى. ولكن لا تكون مؤثرة إلا إذا عملنا بها. كثير من المسلمين أسمع منهم أنهم يقولون: نسمع كثيرا القول بالوصية بتقوى الله بتقوى الله بتقوى الله، هذه الوصية لو وصينا ليل نهار بها ما مللنا من هذه الوصية، لأنه ينبغي أن نجعلها عملا نسير به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة كما قال العلماء جمعت تحت رايتها خيرات الدنيا والآخرة، فما من خير يمكن أن تناله في الدنيا إلا تحت راية تقوى الله، وما من خير في الآخرة إلا تحت راية تقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، هذه الكلمة العظيمة هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي أمر الله للناس أجمعين: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هي أمر الله لخاصة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هي أمر الله لمن؟ لنبي الله: يا أيها النبي اتق الله. هي وصية الأنبياء عليهم السلام فما من نبي جاء إلى قومه إلا وقد أمرهم بتقوى الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. هذه الكلمة فضائلها كثيرة، ولو تحدث فيها المتحدث أياما ما استقصى فضائلها، ولكن يكفي أن أذكر أن من فضائلها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة. والله المتقي قد يبتليه الله بالضيق، لكن والله يجعل الله له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. وإذا أردتم مثالا فلنضرب مثالا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن 3 نفر ممن كان قبلنا من الأمم السابقة، آواهم المبيت إلى غار، هطل عليهم المطر فاضطروا إلى دخول غار. ماذا حصل له؟ انحدرت صخرة عظيمة فسدت مدخل الغار. تأملوا، 3 نفر ليس معهم زاد ولا ماء ولا قوة لهم، تنحدر عليهم صخرة عظيمة فتسد عليهم مدخل الغار، ماذا قالوا؟ قالوا: يا سيدي، يا فلان، يا فلان. لا، قالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالسؤال والدعاء لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، والتوسل بصالح الأعمال. إلا أن تسألوا الله، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام رجل منهم فقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. انظروا البر، له أبوان كبيران، فإذا حلب الناقة لا يسقي الحليب لأحد قبل أبويه أبدا. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين فوقفت عند رأسيهما والإناء على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي حتى لاح الفجر فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الله أكبر، ما أعظم هذا البر. يأتي في الليل ويجد والديه نائمين، ويجد صبيته يتضاغون من الجوع فيحلب الحليب، هل يضعه في مكان؟ لا، يقف به وهو على يديه. لماذا؟ قال العلماء: لم يضعه على الأرض خشية أن يشرب منه قبل والديه. طيب لماذا كان واقفا؟ قالوا: خشية أن يطلب أحد والديه الحليب فلا يسمعه، فكان واقفا، وهذا بر عظيم. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب النساء إلي فطلبتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت وهي أحب الناس إلي وتركت لها الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله بتقواه في موقف عظيم، يتمكن من امرأة تعلق قلبه بها ورغب فيها سنين، فقالت له كلمة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فيقوم عنها لله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجراء فوفيتهم أجورهم إلا واحدا ذهب وترك الذي له، فنميته له، فجاءني بعد حين فقال: يا فلان أدي لي حقي. فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من حقك. رأى الوادي ممتلئا، نظر فإذا بالوادي ممتلئ، فقال: أو تهزأ بي؟ هو يعرف أن حقه قليل، والرجل يقول: خذ هذا كله. قلت: لا أستهزئ بك. فأخذه فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. من الذي فرج عنه؟ الله سبحانه وتعالى بتقواه اتقوا الله عز وجل، فجعل الله عز وجل لهم مخرجا. وهكذا والله المتقي إذا وقع في الضيق فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا. وهذا باب واسع والوقت المحدد لنا ضيق، ولذلك لا أستطرد في المسألة. هذه التقوى ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا، لأنها أعظم وصية، وتحقيقها يسير على من يسرها الله عليه. التقوى أن تعمل بطاعة الله. تبوا يا أخوة، هنا قواعد مهمة، يعني هذه الجملة يذكرها السلف وفيها قواعد مهمة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله بالدليل ما ثبت أنه طاعة تعمله، فأنت متبع لا مبتدع، ترجو ثواب الله، وهذا الإخلاص. فلا تعمل الطاعة من أجل الناس ولا من أجل أي أمر آخر، وإنما ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله أيضا على نور من الله بالدليل، ليس تشددا منك وليس رغبة في التحريم منك، وإنما ما ثبت أنه معصية تتركه على نور من الله تخاف عقاب الله. ولا تستحقر من ذلك شيئا، كما قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إياك أن تقول هذا الأمر سهل، لأن المعصية خطيرة، كلما اقتربت منها كلما زدت منها، وكما يقول العلماء: فاعل المعصية كشارب الماء المالح، كلما شرب كلما احتاج أن يشرب أكثر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد هذا الركن الثاني في منهج السعادة والريادة والخير والاستقرار. السمع والطاعة لولي الأمر وإن كنا نكره ولايته، وهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد. لأن العبد المملوك يكره الحر أن يكون أميرا عليه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: والسمع والطاعة وإن كرهتم إمارة هذا الأمير. السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وهذا شأن عظيم يكفل الأمن والخير والاستقرار للبلاد، ويكفل كما يقول العلماء البيئة الصالحة لإقامة العبادة الصالحة. فلا يمكن أن تقام العبادة الصالحة إلا في بيئة آمنة، ولا يمكن أن تكون البيئة آمنة إلا بولاية يسمع لها ويطاع في غير معصية الله. وسبحان الله، تأملت هذه المسألة كثيرا فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم سد مداخل الشيطان إليها. لماذا؟ لأن علاقة الحاكم بالمحكوم علاقة بشر ببشر، أيضا علاقة متفاوتة بين طبقات متفاوتة، فللشيطان عليها مداخل. النبي صلى الله عليه وسلم سد مداخل الشيطان لهذا الأمر، لأن هذا الأمر مهم جدا في كيان الأمة، ولأنه مما يتقرب به إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. انظروا خمسة: عليك السمع والطاعة في عسرك، إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر فإياك أن يجعلك العسر تترك السمع والطاعة، ويسرك الأمر سهل، ومنشطك إذا أمرت بأمر تنشط إليه فاسمع وأطع وهذا أمر سهل، ومكرهك إذا أمرت بأمر تكرهه وهو ليس معصية لله فعليك السمع والطاعة، وأثرة عليك لو رأيت أنهم قد استأثروا عنك بالأموال والوظائف وأنت ترى أنك تستحق عليك السمع والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل كما في مسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، انظروا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذه قاعدة مهمة، مهمة لنا معاشر طلاب العلم. الإنسان يهتم بما عليه، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فأنت يا طالب العلم عليك أمور اهتم بها، عليك في حق ولي الأمر السمع والطاعة في غير معصية الله فعليك بها، وهم أيضا عليهم أمور وسيسألهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا عجيبا فقال: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. انظروا الوصف، من الواصف؟ من الواصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء هم: ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه البطانة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يقول حذيفة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ وهذا المنهج الصحيح. المسلم لا يحكم عاطفته، إذا نزلت به نازلة أين يذهب؟ إلى الكتاب والسنة. حذيفة رضي الله عنه ما اكتب بهذا الوصف وقال: خلاص هذا الوصف واضح، إذن هؤلاء كذا وكذا. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. من هذا الأمير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن كما قلنا هذا مقيد بعدم معصية الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا السمع والطاعة يا إخوة لولي الأمر الأكبر ولمن دونه فيما جعل إليه. مدير الجامعة يطاع فيما جعل إليه، عميد الكلية يطاع فيما جعل إليه، أستاذ الفصل يطاع فيما جعل إليه في غير معصية الله. وإذا فعل ذلك استقامت الأمور واطمأنت النفوس وحصل الخير للأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يا إخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الاختلاف سيقع في أمته. قال العلماء: فما مات آخر الصحابة إلا وقد وقع الاختلاف. طيب ما المخرج هذا السؤال الكبير الذي شغل أساتذة وطلاب الشريعة على مر الأزمان؟ ما المخرج من الاختلاف؟ المخرج هو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا قال العلماء: التمسك بالسنة فيه المخرج من الخلاف. كيف؟ قالوا: لأن إذا تمسكنا بالسنة إما أن نتفق فينتهي الخلاف، وإما أن يصبح خلافنا محمودا لا مذموما، لأننا نختلف ونحن نتخذ طريقا صحيحا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية قضية مهمة ومحورية بالنسبة لطلاب العلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم علماء الأمة وسلف الأمة، وبهذا نعالج الخلاف. ولذلك الإمام مالك والزهري، والإمام الزهري قال: السنة سفينة نوح. والله نحن يا إخوة في طوفان، وسفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنلزم السنة ونتمسك بالسنة ونرجع إلى السنة، ومن الرجوع إلى السنة الرجوع إلى كتاب الله، لأن السنة أمرتنا كذلك بذلك، فنرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إما أن ينتهي الخلاف وإما أن نهذب الخلاف. وهذه نقطة مهمة لطلاب العلم. الخلاف يا إخوة إذا رجعنا إلى السنة سيصبح مهذبا. كيف؟ لا يرد به الحق ولا يسبب قطيعة. فلا يرد الإنسان الحق من أجل الخلاف لأنه يرجع إلى الدليل، ولا يسبب قطيعة ونفرة بين المسلمين كما كان بين الأئمة رحمهم الله. يعني أنا دائما أذكر الإخوة أقول: الإمام الشافعي والإمام أحمد بينهما خلاف كثير ومناظرات أيضا، ومع ذلك كان الإمام أحمد يقول: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. والإمام الشافعي يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. مع ما بينهما من خلاف، هذا الخلاف المهذب الذي لا يضر الأمة، بل هو خلاف محمود يكون إذا هذبناه بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الركن الرابع للسعادة والريادة والفلاح، وهو الحذر من البدع والمحدثات، فإن الخير كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خير للأمة في أمور تكون بدعا ومحدثات تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن النفس تتوق إلى الكلام مع طلاب العلم وبسط المسائل، لكن الوقت الذي حدد لنا أن ننتهي الساعة 12، ونحن أيضا قد زدنا شيئا، وأنا في العادة أحب أن ألتزم بالوقت، ولهذا أكتفي بما أوردت من إشارات، سائلا الله عز وجل أن يوفقني وإخواني جميعا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الصادق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا صالحين مصلحين نافعين، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا ما تيسر إراده في الوقت المخصص، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، جميل جميل، سؤال جميل.
الأول عن اللغة العربية.
نعم، الأخ سأل سؤالا وهو: هل يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية؟ المعلوم أن العلم من جهة الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم واجب عيني، وعلم واجب كفائي، وعلم مستحب. أما الواجب العيني فهو تعلم ما لا يقوم الدين إلا به، فهذا واجب عينا، فمن اللغة العربية ما يجب تعلمه عينا، وهو القدر الذي يقرأ به كتاب الله، لأن قراءة القرآن، أعني قراءة الفاتحة، واجبة في الصلاة، فمن كان قادرا على التعلم فيجب عليه أن يتعلمها. كذلك مثلا نص جمهور أهل العلم على أن التكبيرات في الصلاة لا تصح إلا بلفظ الله أكبر، فيجب أن يتعلم ذلك. ما زاد عن المقدار الذي يقوم به الدين فتعلم اللغة العربية فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن في ذلك حفظا للدين. ما زاد عن ذلك فهو مستحب، ولذلك نقول يجب على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية المقدار الذي يقيم به دينه، وما زاد على ذلك يدخل في دائرة الكفايات والمستحبات. أما سؤال أخينا عن أصول الفقه وهو تخصصنا، فأصول الفقه لا شك يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وأدلة الفقه نوعان: إجمالية وتفصيلية. المقصود بالأدلة التفصيلية دلالة كل دليل على حكم بعينه، كدلالة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، على وجوب الصلاة، وهذا لا يبحثه الأصولي إلا من باب التمثيل لقاعدة أصولية. أما النوع الثاني وهو الأدلة الإجمالية، فهي إثبات كون الدليل دليلاً ومباحث ذلك، يعني النظر في دلالة الكتاب، إثبات كون الكتاب دليلاً والمباحث المتعلقة بهذا الإثبات، إثبات أن السنة دليل والمباحث المتعلقة بهذا، يعني من حيث تقسيم السنة، أيها دليل وأيها ليس بدليل، هل في خلاف أو نحو ذلك، من جهة الإجماع إثبات كونه دليلاً، القياس إثبات كونه دليلاً والمباحث المتعلقة بإثبات القياس، الأدلة المختلف فيها من جهة مثلاً الاستحسان وسد الذرائع والعرف ونحو ذلك، فهذا المقصود بالأدلة الإجمالية. أما ما أشرت إليه حفظك الله من قولك هل المقصود يعني القواعد أو كما يقول الأصوليون الدلالات الأمر الوجوب، لا، هذه تدخل في قولهم وكيفية الاستفادة، فكيفية الاستفادة هي القواعد الأصولية التي تستفاد الأحكام بواسطتها من الأدلة التفصيلية. وأما سؤال أخينا وهو سؤال الحقيقة ذكي، حيث سأل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوصف الذي وصفه فسأله حذيفة فكيف تأمرني إن أدركت ذلك، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال الأخ أليس هذا معصية؟ نقول إذا كان فعل الولي ولي الأمر ظلما لهذا الرجل فهو معصية في حقه، لكنه ليس معصية في حق الشخص المطالب بالسمع والطاعة. فهنا مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك، طاعتك أنت ليست معصية، ليست معصية لله. نعم فعله معصية، ولذلك نحن نقول مثلا هناك بعض المسائل قد يفتى بأنها حرام بالنسبة لولي الأمر، لكن الشخص إذا فعلها فهي ليست معصية في حقه. وأضرب لذلك مثالا، مثلا الضرائب عند عدم الحاجة إليها، الضرائب عند عدم الحاجة إليها الأصل فيها عند الفقهاء التحريم، ولا يجوز لولي الأمر أن يفرض الضريبة مع عدم حاجة الأمة إلى هذا. لكن إذا أمر الشخص بدفع الضريبة فهنا كونه يدفع ضريبة هذه ليست معصية، وإن كان ذلك في حق ولي الأمر ممنوعا، أعني من جهة يعني فرض الشيء. ولذلك أنت إذا جئت للطاعة انظر للفعل في حقك أنت لا في حق الآمر، هل هو في حقك معصية أو ليس معصية؟ فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة، وإن لم يكن معصية فإنك تسمع يعني وتطيع والحمد لله، وفي ذلك يعني استقامة الأمور والخير العظيم. نعم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول، ذكر الشيخ ذكاء الصحابة، من أين أخذ هذا؟
أنتم اختارون أخوان.
نعم.
لأنهم الصحابة قالوا رضوان الله عليهم كأنها موصية مودع.
موعظة مودع.
كأنها موعظة مودع. هم عرفوا أنها موعظة مودع.
أين ظهر الذكاء هنا؟
لأنهم عرفوا أن هذه الموعظة تختلف عن الواعظ.
أحسنت. جيد.
طيب. السؤال الثاني، الآن تحدد، أذكر فضيلتين من فضائل التقوى مما ذكر، يعني اثنان هذا فضيلتين من فضائل التقوى. انتقلنا هنا ننتقل إلى هذا الجانب. نعم. الفضيلة الأولى ما هي؟
طيب أنا سأورد عليك شيء، كيف نوفق بين هذا وما نراه من أن بعض الصالحين المتقين يكونون أحيانا في حرج وضيق ويحصل لهم يعني عسر، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ طالب العلم يعني يقف وقفات، ويعني خاصة أنتم طلاب كلية الشريعة تتناولون أصول الفقه، والعلماء يقولون أصول الفقه رياضة الأذهان، رياضة الأذهان، والذهن سبحان الله مثل الطفل تنميه وتقويه. يعني كيف نوافق؟ قد يقول لك قال يعني نحن نرى بعض الصالحين بعض المتقين هم في ضيق وحرج وكذا،
الحق له.
نعم.
إذا لم نتقل
أنت أجبت على سؤال الشيخ، لكن أنا فقط من أجل تحريك الذهن. طيب
الإجابة الأولى
إيه؟
حتى يكفر الذنوب الذي عليها
أحسنت. التوفيق بارك الله فيك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. فهي في الحقيقة، في حقيقتها وجوهرها ليست ضيقا، لأنها إلى سعة أعظم. إن لم تكن فرجا في الدنيا فهي سعة في الموقف الأعظم، سعة في الآخرة. فالمتقي لله دائما يجعل الله عز وجل له مخرجا. وصاحب
في الذي أجاب على السؤال الأول والذي أجاب على السؤال الثاني إن شاء الله استلموا الجائزة بعد إنهاء المحاضرة، ونقدر الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يتقبل منه وأن يقول ذلك إن شاء الله في حسناته يوم القيامة.
آمين.
وأبنائه في جمعية يهدون إليه هذه
الله جميعا خير الجزاء. الله يجزاكم خير. ما شاء الله يجزاكم خير. شكر الله لكم. أنا هديتي في الحقيقة أني التقيت بإخواني طلاب العلم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مفاتيح الخير دائماً.